شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. الأخت مروة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخانا، وبارك لنا في قناة الرحمة وفي العاملين عليها،
وإياك يا
بنتي، في الشيخ محمد حسان
بارك الله فيك.
أقول ربنا معايا وربنا يسدد خطايا يا رب، ودايما في القمة وفي الأعلى يا رب.
آمين.
الحمد لله اللي ربنا وصلنا لغاية كده، يعني الحمد لله. نحن نهنئ أنفسنا أولا كمسلمين، ونهنئ الأمة العربية، ونهنئ مصر أجمعها، يعني الحمد لله.
الحمد لله.
وبارك الله لنا في الشيخ محمد حسان، وربنا يبارك لنا فيه يا رب. وادعي لي يا دكتور جمال بالله عليك بالهداية والتوفيق،
ربنا
يسرها معنا دنيا وآخرة، يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويرحمنا دنيا وآخرة يا رب. وربنا يا رب يثبت فضيلة الدكتور بالسداد كده، وربنا يا رب يكرمنا وفيه ويجعله ذخرا للأمة الإسلامية على بعضها، مش
بارك الله فيك يا مروة، بارك الله فيك، الله يبارك. عندك سؤال يا مروة؟
ينصر الإسلام بي.
عندك سؤال؟
الله عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الأخت مروة اتصلت لتهنئ نفسها وتهنئ الأمة. حقيقة العرس الذي شهدناه في الأيام الماضية يعني كان شيئا مبهجا، شيئا تسر له القلوب. الشعب المصري لأول مرة في تاريخه يخرج ليختار رئيسا، هذا مكسب عظيم، مكسب عظيم. وكما قلت من قبل، نريد أن نحافظ على مكاسب الثورة، ومن أهم مكاسب الثورة الصندوق الشفاف، الصندوق الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري، عن إرادة الأغلبية. الأمر الثاني، الشعب المصري لأول مرة في التاريخ يختار رئيسا مدنيا. معلوم أن كل من حكموا مصر من الرؤساء من أول محمد نجيب إلى حسني مبارك كانوا من العسكر، وهذه يعني ميزة لهذا الشعب الذي قرر في ثورته أن يغير نظام حكمه، وهو ما زال يسعى. يعني نحن نسعى جاهدين بالسلمية بالجهد الجهيد لتغيير ما بنا، حتى يغير الله عز وجل ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أدعو لرئيس مصر، أدعو للدكتور محمد مرسي، للرجل الفاضل، أدعو له بدوام التوفيق والسداد، وأن يكون اختياره فأل خير على شعب مصر جميعا وعلى الشعوب العربية والإسلامية كلها إن شاء الله، وأن تعود مصر لريادتها للأمة العربية إن شاء الله وبإذن الله تبارك وتعالى. لكن أيضا أقول لإخواني وأخواتي إن مرحلة البناء ستبدأ، يعني لا تتصوروا أن البناء تم، ولكن البناء سيبدأ من اليوم. سنحتاج إلى جهد، سنحتاج إلى عرق، سنحتاج إلى صبر، سنحتاج إلى أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نتآزر وأن نتناصر وأن يرحم بعضنا بعضا ويرفق بعضنا ببعض حتى نحقق لبلدنا مصر ولأمتنا ما نصب إليه ونرجوه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصحة عن كل الإسلام.
ربنا يبارك فيك يا أم.
ربنا وبفضل عشان ظلموه في الإعلام ودعينا في قيام الليل، ربنا ينصره وينصره وينصر الإسلام بإذن الله.
ربنا يبارك فيك.
قال الشيخ محمد حسان وكل مشايخنا وكل شغلين في الرحمة.
ربنا يبارك فيك يا
بنتي. يا شيخ حلفت لي على شيخ حلفتني على شيء ان ما اقولهوش واقسم بالله، فاقسمت لها فكرت موضوع عيال، فالموضوع ده هتحصل مصيبه كبيره لوالدتي وانا خايفه عليها تتصدم من بره، فانا لما احتلها هي عرفت يعني الموضوع كده يعني، بس ما عرفتش التفاصيل، عايزه تعرف التفاصيل. بالنسبه لجوزي عايزاه يقف جنبهم لو حصلت المصيبه دي، لو عرف ان انا باكل معاه عيش وملح ما قلتلهوش هيزعل مني اخد موقف، فانا هي عايزه تعرف الموضوع بالتفصيل.
مين اللي عايزه تعرف؟ امك.
حرام عليا لو قلت لها ولا صوم ولا اطعم 10 مرات.
لا يعني عايزه تعرف التفصيل ايه، هل في مصلحه في المعرفه اخبارها، في مصلحه ولا ما فيش مصلحه؟
في مصلحه.
اذا كان في مصلحه في اخبارها وفي مفسده،
حضرتك فدني بالله عليك على التلفزيون.
اذا كان في مصلحه في اخبار من تريدين ان تخبريها وفي مفسده في الكتمان، اخبريها بالشيء وحقيقه المصلحه وأدراء المفسدة وعليك بكفارة يمين. بارك الله فيك. أخونا خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيك يا أخي خالد.
ازاي تحت حضرتك؟
ربنا يبارك فيك.
والله حضرتك احنا يعني كلنا طلب صغير كده عند الدكتور محمد مرسي، يعني ان يعني ان شاء الله بإذن الله كده يوم يعلنوا الفوز النهائي ينزل يصلي بالمصريين كلهم في ميدان التحرير صلاة شكر لله. يعني
والله رسالتك اللي طبعا احنا نحن لسنا أداة توصيل طلبات للدكتور مرسي، لكن انت بتتكلم على الهواء، واعتقد اعتقد ان خطابك على الهواء سيصل الى الدكتور مرسي.
يا ريت والله. واعتقد يعني انا نفسي كده يعني المصريين يجمع المصريين كلهم ويصلي بيهم كده يعني صلاة شكر لله في ميدان التحرير مرة واحدة مع بعض كده يعني.
هو بس احنا عايزين نقول ان ما فيش حاجة اسمها صلاة شكر، في حاجة اسمها سجدة الشكر أو سجود الشكر.
أنا آسف.
نسجد سجود شكر، وسجود الشكر على الراجح من أقوال أهل العلم لا يحتاج إلى ما تحتاجه الصلاة من شروط. فياريت الدكتور مرسي وياريت كل مؤيديه وياريت كل مصري كان حريص على نجاح الثورة إنه يسجد سجدة شكر، لأن اللي إحنا شفناه طوال ليل أمس، طوال ليلة أمس المصريين كلهم ما ناموا ليلة أمس كما تعلم، كانوا يتابعون هذا العرس الديمقراطي كما كنا نتابع انتخابات الرئاسة في أمريكا أو انتخابات الرئاسة في فرنسا. لا، المتابعة كانت أفضل وأكثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون بداية للخير. وأنا معك في أن الدكتور مرسي يجب أن يسجد سجدة شكر يعلنها لله عز وجل، شكرا لله عز وجل، ويطلب من شعبه ومن أمته أيضا أن يتوجهوا لله عز وجل بالشكر سائلين إياه التوفيق والسداد. أما بقى كنها في ميدان التحرير أو في غيره من الميادين فهذه مسألة متروكة لمن يقدر هذا الأمر. بارك الله فيك يا أخ خالد. والأخ حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
ازيك يا أخ حسن؟
حضرتك لو أنا حبيت أفتح محل أبيح فيه أدوات الدش يعني الريسيفرات وأطباق، المعامله دي شرعيه ولا غير شرعيه؟
هي بيع الدش وبيع التلفزيون وبيع الريسيفر الاصل فيه انه على ما يغلب في استخدامه واستعماله، وانا عندي ان بيع هذه الاشياء حلال، لان النهارده الدش والتلفزيون بيبث قناه الرحمه وبيبث قنوات للقران الكريم وقنوات للسنه النبويه وقنوات بتجيب الحرم المكي والحرم المدني. الخير من يريد الخير من خلال الدش والقنوات ساجد الخير. وكذلك هنجد ان الاقمار الصناعيه بتبث قنوات الفسق والفجور والمسابقات التي فيها قمار وميسر والقنوات التي تدعو الى استخدام النجوم والكهنه والعرافين. الدش فيه خير وفي شر، التلفزيون فيه خير وفي شر، أبيع ولا ما بيعش؟ الفتوى هنا بتأخذ منحيين، المنحة الأول إن الأصل في الأشياء الإباحة، أنا ببيع وبركب ومليش دعوة أنت بتستخدمه في الخير ولا بتستخدمه في الشر. زي اللي بيبيع السكاكين، الذي يبيع السكين، هل أنت تستخدم السكين في المطبخ أو تستخدمه في الذبح الشرعي وتقطيع اللحوم المشروع، ولا بتستخدمه في قتل الناس وضرب الناس وسفك دماء الناس؟ يبقى استخدامك أنت مرتبط بما استخدمت، وأنت الذي يحرم عليك الاستخدام الحرام ويحل لك الاستخدام الحلال. ده قول. القول الثاني وهو أقرب للورع، أقول أنا أتعامل مع ما يغلب على ظني. إن كان يغلب على ظني أنني في مجتمع متحفظ، مجتمع متدين، مجتمع يسعى لهذه الأشياء الفاضلة، فأنا أتعامل في هذا الأمر وأشتغل فيه بفضل الله. لكن إن كان يغلب على الظن أن المجتمع فيه انحلال، فيه فجور أو فيه نحو هذا، فأنا أتورع أن أكون وسيلة معاونة أو أداة لتأييد هذا الفسق وهذا الفجور. لكن عموما يا أخي حسن، القول الأول يسعك، والأصل في الأشياء الإباحة، وأنت غير مسؤول عما يفعله فلان أو فلان في الاستخدام الحلال أو الاستخدام الحرام، والله أعلم. معنا اتصال الأخت أم عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك صديقي الشيخ، توفي زوجي وترك لنا منزل تقدر قيمته ب 300 مليون دينار عراقي.
نعم.
نحن أربعة، زوجي وثلاث أولاد، بنت واثنان ذكور، أريد حصة كل واحد منهم إذا سمحت.
ما فيش أب وأم؟
لا،
لا يوجد للزوج المتوفى أب أو أم.
لا أنا لا.
الزوجة وأربع أولاد ذكور وإناث.
لا، ثلاثة.
ثلاثة إيش؟
ثلاث أولاد، بنت وولدين ذكور.
بنت وولدين، ثلاثة أولاد ذكور وإناث، يعني بنت وابنين. القسمة لا. القسمة سهلة جدا يا أم عبد الله. الزوجة لها، الزوجة لها ثمن المال.
نعم.
ثم
نعم.
ما تركه الزوج، والباقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هنقول ولدين وبنت، مش كده؟ ولا بنتين ولد؟
لا، بنت وولدين.
يبقى البنت لها سهم، والولدين كل ولد له سهمين، يبقى الباقي يقسم على خمسة أسهم، البنت تاخد سهم وكل ولد ياخد سهم.
السؤال الثاني، عندي بنت أكمل ولديها ولد يتيم، هل يجوز أعطيها من زكاة مالي؟
إن كانت فقيرة وكان ولدها فقيرا، ممكن يكون يتيم وغني، ممكن يكون يتيم ووارث، لكن إن كان فقيرا يعطى. ويجوز أن أنت تعطي ولد بنتك، ويجوز أيضا أن تعطي بنتك إن كانت فقيرة، لأنك ممن لا تلزمك النفقة عليهما، والله أعلم. بارك الله فيك. الأخت إيمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا إيمان؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. تفضلي.
إزي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا بنتي، تفضلي.
لو سمحت أنا كنت عاوزة أقول لحضرتك حاجة يا شيخ.
تفضلي يا بنتي.
أنا بقالي 6 أيام عندي امتحان إن شاء الله يوم الخميس، فبقالي 6 أيام كل ما أذاكر أي حاجة بنسى بسرعة قوي، فبسأل حضرتك النصيحة وبسأل حضرتك الدعاء والشيخ محمد حسن وجميع الشيخ.
ربنا يبارك فيك. أنت في أي سنة يا بنتي؟
أنا في ثالثة جامعة.
في ثالثة جامعة، ربنا يبارك فيك وينجحك إن شاء الله. هو ده شيء طبيعي يا إيمان، إن الإنسان تحت الضغوط بيتهيأله إنه مش فاكر حاجة. اللي بيذاكر من أول السنة طبعا بيرتاح نفسيا في هذه المسألة، بيرتاح وبيذاكر وبينظم وبيحل وبيكتب، لكن بتيجي فترة الامتحانات، فترة ضغوط نفسية على الأولاد والبنات، فالولد يذاكر والبنت تذاكر ويحسوا بعد كده إن ما مش فاهم حاجة، مش حافظ حاجة، المعلومات متلخبطة. مطلوب طبعا، دي مش فتوى بقى شرعية، دي فتوى يعني عادية. مطلوب منك يا إيمان إنك قبل الامتحان بيوم تبدأي بقى تبطلي، تهدي كده خالص، تبطلي تمسكي الكتاب. طالما أنت رجعت الكتاب كم مرة ورجعت المنهج كم مرة، تبطلي تهدي. ما فيش مانع إن أنت تشغلي نفسك بأي حاجة مباحة عشان تخرجي من هذا المود، من هذا النظام اللي انت فرضتيه على نفسك، تحاولي تخرجي منه. تنامي كويس ليله الامتحان، تاكلي وتشربي كويس، ما فيش مانع يكون معاكي ازازه ميه في الامتحان او ازازه عصير او نحو ده، وتهدي وتبقي كويسه، وان شاء الله ربنا يفتح عليكي وهتجدي ان انت بتستخرجي المعلومة بسهولة ويسر ان شاء الله. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله
كيف حالك يا اخي محمد؟
والله يبارك فيكم. بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك.
والله اني احبك في الله يا شيخنا.
احبك الله الذي احببتني له.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا اخي.
السؤال الاول، زوجتي تعمل في مجال الخياطة، لها محل خاص في المنزل تعمل في الخياطة، تخيط الملابس.
نعم.
ولكن التي يأتينها لسنا كلهن ملتزمات، تأتيها من كل الأصناف مثلا.
نعم.
فماذا تصنع في هذا الحال؟ السؤال الثاني حول جماعات الدعوة والتبليغ، هل تجاب دعوتهم؟ والكثير هنا في بلادنا في تونس يحذرون منهم لأنهم يقولون أنهم أصحاب بدعة ومخالفات وهم يحذرون منهم، فما فأفيدونا؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. بالنسبة لزوجة الأخ محمد بتعمل في مجال الخياطة أو الحياكة، يعني تفصيل الثياب، ليس كل من يأتون إليها من النساء الملتزمات، فماذا تصنع؟ أقول الأصل في الأشياء الإباح، الأصل في الأشياء الإباح حياكة الثياب، دي مهنة مباح، ده أصل عام. لكن عند التفصيل، إذا كانت تحيك ثيابا خارجية تبرز مفاتن النساء يلبسنها النساء خارج البيوت، فهي هنا تتعاون معهم أو معهن على الإثم والعدوان. أما إن كانت تفعل هذه الثياب لنساء ملتزمات يلبسن هذه الملابس في البيوت أمام المحارم، فهذا عمل مباح. هنجد أن أصناف الثياب كثيرة، منها ثياب النوم وثياب المنزل، وهذه لا شيء فيها للمتبرجة وللملتزمة سواء بسواء. لكن ثياب الخروج، الثياب التي تكون للخروج من البيت والمنزل، أنا نصيحتي أن زوجة حضرتك يا أستاذ محمد، يا أخ محمد، تسعى تحاول ألا تعمل في الثياب التي تبرز مفاتن النساء، ثياب التبرج والسفور التي تبرز مفاتن النساء خارج البيوت، إلا إذا علمت أن المرأة التي تريد هذا من الملتزمات المحجبات التي لن يلبسن هذه الثياب خارج البيوت. هذا هو الورع في هذا الباب الذي أظن أنك أهل له، وكذلك امرأتك أهل له. بارك الله فيك أخ محمد. أما عن جماعة التبليغ والدعوة أو الدعوة والتبليغ، فهي جماعة فيها خير وفيها بعض البدع والمنكرات. فيها خير لأنهم يحرصون على هداية الناس ويدعون الناس إلى الصلاة وإلى ارتياد المساجد وإلى ترك أماكن اللهو والفجور ونحو هذا. هذا شيء طيب، هذا شيء حسن، لكن مما نأخذه عليهم وننتقده عليهم، ونحن نحبهم ننتقدهم من باب الحب، من باب النصح، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنهم لا يهتمون كثيرا بتعليم العلم الشرعي وطلبه وتعلمه، فهذه مسألة ننصحهم فيها. كذلك إيجاب الخروج في سبيل الله، الخروج الذي يزعمون أنه في سبيل الله، هذا الخروج الذي يفعلون قد يكون في بعض المصالح، لكنه أيضا قد يكون في بعض المفاسد، وهو ليس واجب بكل المقاييس الشرعية، لأن الواجب يحتاج إلى دليل على الوجوب، لابد من دليل نصي نقول هذا واجب أو هذا فرض أو نحو هذا. الخروج الذي يخرجون ليس واجبا، قد يكون مباحا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها بحسب حال من يخرج، لكن ليس واجبا بحال من الأحوال. لا يوجد شخص ولا يوجد متدين ولا توجد جماعة من الجماعات تزكى في كل تصرفاتها وفي كل أفعالها. جماعة التبليغ والدعوة هي إحدى هذه الجماعات التي نزكيها في بعض أعمالها واجتهاداتها، وننتقد عليها في بعض أعمالها وتصرفاتها. نسأل الله الهداية والتوفيق لجميع المسلمين. بارك الله فيك يا أخ محمد. الأخ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضيلة الدكتور جمال؟
بارك الله فيك.
أسألك الدعاء فضيلة الدكتور.
اتفضل يا أحمد.
أسألك الدعاء ليه؟
ربنا يبارك فيك يا ابني، ربنا يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويسدد خطاك في الحق. اتفضل.
دكتور جمال أنا تاجر.
ارفع صوتك شوية يا أحمد.
أنا تاجر.
أيوة.
فأحيانا مثلا يجي لي زبون عايز صنف معين، والصنف ده ساعات ما يكونش عندي، فبروح أجيبه من جار ليا. ف فطبعا وبيعه للزبون. فطبعا في الحاله دي انا ما كنتش حسبت جاري ده الا مثلا ما بعد الزبون.
بتاخده من جارك على سبيل القرض ولا بتاخده منه على سبيل البيع والشراء؟
لا باخده منه على سبيل البيع والشراء. ان انا
لا باس لا باس
يعني باخده منه افرجه للزبون، الزبون عجبه بيشتريه، ما عجبوش برجعه له تاني.
طالما عرف بينك وبين التاجر اللي جارك لا بأس بهذا. إذا تعرفتما على هذا، إذا جالك زبون بياخد من عندك وانت بتاخد من عنده وبعدين تحاسبه فلا بأس. لكن الأصل انك لا تبيع إلا الشيء الذي تملكت. يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي هتاخدها اعتبر نفسك ان انت اشتريتها، واشتريتها شراء يقبل ان انا ارجعها، واخد بالك؟ يعني انا خدتها من عندي جاري التاجر اللي جنبي، خلاص هو فهم، كتأيدها عليا خلاص، فهم ان انا اشتريتها، اشتريتها ما دفعتلوش حاجة لكن اشتريتها، رجعت رجعتها له تاني، رجعت في البيع، لا بأس بهذا. لكن عشان ابيع ما املك. ماشي يا احمد؟ بارك الله فيك.
طب بالنسبه لبيع المفرقعات الافراح وبيع الدباديب والحاجات دي لغير العرايس، يعني في طبعا الاطفال بتشتري الدباديب والحاجات دي عشان تلعب بيها، في عرايس بتشتري الدباديب دي تحطها زينه عندها في الشقه وحاجات من دي، ده حرام ولا حلال؟
ما كان منها لعبا للاطفال فهو مباح. يعني عرايس الاطفال كلها مباح؟
لا 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 انا فاهم
بس انا بحب افصل. ما كان منها لعبا للاطفال حتى لو كان دبدوب او نحوه او بطوط او غيره، ما كان منها لعبا للاطفال فهو مباح، لان لعب الاطفال لا تعظم وانما تهان وتمتهن. وما كان منها للعرائس فهان انا احرج منه، لان هذا مما يعظم ومما لا يمتهن. العروسة بتحافظ عليه وبتحطه في مكان ظاهر وفاشي ونحو هذا، فأنا أكرهه، لأن في الأول وفي الآخر هذه العروسة أو هذه اللعبة هي عبارة عن لعبة مجسمة تمثال يعني. والأصل في هذه الأشياء المنع، إما الكراهية وإما التحريم. فهقول لك برضو يا أحمد على حسب ما يغلب من استعمالات الناس. إن كان ما يغلب من استعمالات الناس الإباحة يبقى أنا ببيعه ماليش دعوة، وماليش دعوه باللي بيعمل حاجه غلط. ان كان ما يغلب من استعمالات الناس عدم الاباحه، زي ايه بقت بتدخل في عفش العروسه ومش عارف ايه، يبقى في الحاله دي انا اتورع عن بيع هذه الاشياء. زي برضو بيع هذه الاشياء ايام عيد الحب اللي بيقولوا على الفالنتاين، نفس الكلام، هذا مما لا يدخل في المباح، يدخل في المكروه او الحرام، والله اعلم.
طب مفرقعات الافراح اللي هي النظام،
مفرقعات الافراح بالحقيقه انا لا انصح بها والله يا احمد ولا احبها، لا تخلو من ضرر. اولا هي لا تحقق اي فائدة ولا تحقق اي مصلحة، وربما لا تخلو من اضرار. بنشوف بعض الناس بيقتلوا بعض الناس بهذه الاشياء. يعني انا احنا عندنا حالة والله مأساة. الولد خرطوش دخل في بطنه في دراعه وبهدل له جسمه بسبب ان واحد بيستظرف في فرح. هذه اشياء خطيرة، يضرب على يد من يستخدمها، ولا بد ان تستخدم يد القانون في هذا. وانا اعلم ان القانون بيحرم بيعها يا احمد، مش كده؟ يبقى لا يجوز بيعها. بارك الله فيك. الاخ عبد الحميد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
بارك الله فيكم.
سؤالي يا شيخ، عندنا جماعة هنا في المملكة المغربية، يعني جماعة مرخص لها من طرف الدولة، يعني تسمى جماعة الدعوة والتبليغ. سؤالي يا شيخ، يعني من بين المسائل التي تقوم بها هذه الجماعة، يعني ما يسمى به الخروج في سبيل الله، يعني هذا الخروج في سبيل الله يعني يكون يعني ما هما.
أنت دخلت الحلقة الآن للتو يا أخ عبد الحميد.
نعم يا شيخ.
لم تسمع الحلقة من أولها؟
لم أسمع الحلقة يا شيخ.
لأني لسه أجبت عن هذا السؤال قبل دقائق، وقلت أن هذه من البدع التي ننكرها على اخواننا في جماعة التبليغ والدعوة. هذه من البدع المنكرة عندهم، وليس لها اصل شرعي ولا دليل شرعي. بدعة ايجاب الخروج في سبيل الله، هو ليس في سبيل الله وليس واجبا. قد يكون زي خروج ما الصوفية كانوا يخرجون الى الفلوات، وكان ينكر عليهم من بعض اهل العلم احيانا هذا الخروج، او لا ينكر حسب حال ما الخارج وما يفعله، ان كان يسعى في تزكية نفسه وابعاد نفسه عن الشهوات الدنيا وملذاتها. كان أهل العلم ينكرون هذا عليهم ويرونه من التزيد في الدين. كذلك نحن ننكر على إخواننا في جماعة التبليغ والدعوة قضيتين: قضية عدم الاهتمام بالعلم الشرعي وتعلمه وتعليمه، قضية ثانية إيجاب الخروج. الخروج ليس واجبا. أنا قلت أن الخروج للجهاد في سبيل الله والخروج لطلب العلم الشرعي ليس واجبا، الراجح أنه فرض على الكفاية، واجب على الكفاية وليس واجبا على عين كل شخص. فإذا كان الخروج للقتال في سبيل الله حينما يتعين الجهاد في سبيل الله ليس واجبا وإنما هو فرض كفاية، وإذا كان الخروج لتعلم العلم وتعليمه العلم الشرعي الذي جاء في القرآن فلولا إذ نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، إذا كان هذا المنصوص عليه في القرآن توصيفه عند أهل العلم أنه فرض على الكفاية وليس واجب على الأعيان، فكيف نقول إن خروج إخواننا في جماعة التبليغ والدعوة واجب على الأعيان؟ هذا كلام ننكره فقها وننكره معنا عليهم، لكن هم برضو في النهاية جماعة لها إيجابيات أنهم يدعون الناس إلى المساجد ويدعونهم إلى الصلوات ويدعون أهل المقاهي وأهل مجالس اللهو ونحو ذلك إلى العودة إلى الله عز وجل، وهذا شيء حسن نحمده لهم ونشكرهم عليه ونسأل الله أن يتقبله منهم. بارك الله فيك. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يزوج طفل الولد في شهر شعبان ورجب؟
ما سمعت يا أم محمد، إيش في شعبان ورجب؟
فطام الولد في شهر رجب وشعبان يزوج حرام ولا حلال؟
مش حرام ولا حلال، فطام الولد بحسب ما يحقق المصلحة، إن كان الرضيع بدأ يأكل الطعام نفطمه، لكن ما علاقة رجب أو شعبان أو رمضان بالفطام لا أدري، إلا إذا كانت الأم تريد أن تفطم الولد مخصوصا لكي تصوم عشان تصوم في رمضان، فعايزة تبدأ تفطمه في رجب وشعبان عشان ما ياخدش منها لبن في رمضان فتعرف تصوم، نقول لها الأول انظري لمصلحة الصغير، مصلحة الصغير أولى، إن كان الصغير لا زال يحتاج إلى لبنك فلا تحرميه من هذا اللبن، ورب العزة قال وفصاله في عامين وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، فالمسألة وقال وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، المسألة نتشاور فيها لمصلحة الصغير، لكن نفطم في رجب في شعبان في رمضان في شوال في أي شهر ما فيش فيها إشكالية يا أم محمد. الأخ ياسر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. بعد إذنك عندي سؤالين بس.
تفضل.
أنا أعطيت لوالدي فلوس، خد قطعة أرض ماشي، وبعدين قطعة الأرض خدها فضلت معاه سنة أو اثنين وباعها وعايز ياخد قطعة ثانية، فأنا قال أنا عايز محتاج مبلغ زيادة عشان ياخد قطعة ثانية، فدفعت المبلغ الزيادة وخد القطعة الثانية، فجي والدي الوقت توفى، فالله أعلم هو في الفلوس في القطعة الأولية زاد الفلوس من معه أو ما زادش، حاجة أنا ما أعرفهاش، هو الوقت توفى، هل إخواتي البنات أو اللي بيها تخش قطعة الأرض تخش في الورثة ولا ما تخش؟
هو الأول خد منك الفلوس على سبيل القرض ولا
على سبيل فلوس اللي هو شغال بها؟
خليك بس معايا، عايز أفصل المسألة، خد الفلوس على سبيل القرض ولا خدها عشان يشتري لك وله؟
لا خد عشان يشتري لنا، لان كنت انا عايش في العيله
عشان يشتري لكم. انت اصبحت الممول وهو اللي بيشتري.
ايوه
وما تعرفش ان كان حط فلوس زياده ولا ما حطش؟
ما اعرفش.
ما حدش عنده معلومه؟
لا ما حدش
عنده معلومه.
باع قطعه الارض دي.
طب اخواتك يقرون لك انك صاحب المال؟
عارفين، كله هيعرف ان انا صاحب المال.
طب خلاص، يعني انت هنا ايه، انت هنا امام خيارين، الخيار الاول انك يحفظ لك مالك، المال اللي انت دفعته يبقى كأنه قرض عند ابيك او دين على ابيك تأخذه كما دفعته. الخيار الثاني ان انت تكون شريك في قطعة الارض، لان قطعة الارض انت عارف ان سعرها ممكن يكون زاد، ففي الحالة دي تبقى شريك مع الوالد بنسبة ما دفعته من المال، والمهم ان انتوا تتفقوا، اذا اتفق اخواتك على ان هذه القطعة خاصة بك وهم لا يريدون منها شيء فهذا امر حسن، اذا لم يتفقوا وانما اختلفوا وقالوا ان الوالد دفع او ما دفعش او نحو هذا، لابد ان احنا نتراضى عشان يبقى في الاخر القسمة قسمة فيها قدر من العدل. يا اخ ياسر،
السؤال الثاني حضرتك،
اتفضل.
اسم تبارك حلال ولا فيها
شبهة؟ اسم تبارك اراه لا يصح، لان لفظة تبارك معنى تعالى وتعظم، جل وعلا وتعالى وتعظم، وهي كلمة لا تطلق الا على الله. يقال نقول في القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فكلمة تبارك كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم لم تطلق في القرآن إلا على الله، فلا يجوز أن نطلقها على غيره، لكن غيره غير الله ممكن يكون محلا للبركة فنقول عليه مبارك. مبارك يعني إيه؟ يعني من حلت فيه بركة من عند الله عز وجل، كما قال المسيح عيسى بن مريم وقص علينا الله في القرآن: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. فالإنسان قد يكون محلا للبركة، ربنا يبارك فينا وفي أولادنا جميعا نكون محلا للبركة، ونحن ندعو بالبركة للمتزوج، وندعو للبركة في الأموال وفي الطعام وفي نحو هذا، الدعاء بالبركة مطلوب ومستحب. لكن أنا أقول تبارك، تعال يا تبارك، روح يا تبارك، البنت اسمها تبارك، لا يوجد دليل على جواز هذا الاسم. ومن سمى بهذا الاسم غالبا لا يفقه معناه، لا يعرف معناه ولا يفقه معناه، لأنه أولا ليس اسما، تبارك هذا ليس اسم، وإنما تبارك هذا وصف، وصف بالجلالة والعظمة، ولهذا لا يطلق هذا الوصف إلا على الملك العلام سبحانه وتعالى. فلا يجوز ولا أعلم أحد من أهل العلم يقول بخلاف هذا، أن نطلق هذا الاسم لا على إنسان ولا على حيوان ولا على متجر ولا على شركة ولا نحو هذا، والله أعلم. أم هاجر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
والله كان لي سؤال عند حضرتك بعد إذنك.
اتفضلي.
في واحدة ست مثلا هي بتبيع زي ملابس حاجات زي كده، فأنا ممكن أشتري منها بالتقسيط، وفي نفس الوقت ممكن حاجة تعجبني تانية عند حد تاني مش عندها هي.
أيوه.
فبقول لها عليها، فبتروح تشتريها لي وأنا بفاصل فيها وأخدها وكل حاجة، بس هي بتدفع لي الفلوس كاش وبتزود حاجة عليها، يعني مبلغ صغير على فلوس ليها.
بص يا هاجر، بص يا يوم هاجر. أيوه. لازم تشتريها وتتملكها، مش تروح مش تروح تدفع لك الفلوس عند التاجر التاني، خدي بالك. لا، تشتريها هي. يعني انت تقول لها انا عايز الشيء الفلاني عندك، تقول لها هجيبه لك، واخد بالك، وفاصل فيها براحتي واشتري براحتي، بس بشتري منها، ماليش علاقه بالتاجر الاول. يبقى في الحاله دي عقد البيع عقد صحيح. لكن لو راحت معايا ودفعت الفلوس للتاجر وانا خدت من التاجر، هي اصبحت مموله للنقود وخدت عن النقود زياده، هذا ربا لا يحل.
طيب،
يبقى الفرق بين الحلال والحرام تحقيق البيع، نحقق البيع، لان البيع واحل الله البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم.
طيب بعد إذن حضرتك، دلوقتي أنا كنت واخدة منها شوية حاجات وكده، فعليا مبلغ ليها بنفس الطريقة.
نعم.
وما معيش إن أنا أسددها المبلغ ده مرة واحدة كاش، فيبقى حرام عليا مثلا لو سددت لها قسط زي ما أنا ماشية كده.
لا، سددي قسط زي ما اتفقتما.
نعم.
سددي قسط زي ما اتفقت معاها.
ايوه، لكن من دلوقتي ابتدي ان انا خلاص ابعد عن الموضوع ده،
موضوع انها تمولك في حاجه معينه، لا هي تشتريها الاول.
ايوه ماشي،
تشتريها الاول وتجيبها لك، ماشي، وسددي زي ما انت ماشيه وربنا يسد عنك. الاخ عيد، السلام عليكم. الاخ عيد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
عامل ايه يا شيخ؟
الحمد لله. اتفضل.
بقول لحضرتك ايه،
اتفضل.
انا مراتي كانت بتلبس نقاب، ماشي، ولما بتلبس النقاب عينيها بتوجعها وتدمع، فقعدت 3 شهور 4 شهور على كده، ماشي. فلما لقيتها هي تعبانه وقالت لي انا عايز اقلع النقاب عشان تعبانه، فلبست الخمار بس وقلعت النقاب. هل ده يعني حرام او عايزك تفتيني بس كده؟
هي لما لبست النقاب باعتباره انه واجب شرعي، ولا باعتبار انه امر مندوب ومستحب؟ يا عيد.
لا، انا قلت لها يعني تلبس النقاب، انا قلت لها البس النقاب
باعتباره افضل،
ولا الشرع يعني سنة على رسول النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني انا عموما لا احرج عليها.
لما تعبت وعينيها دمعت وكده.
طب اسمعني يا عيد، اصل عينيها دمعت دي يعني عذر بسيط مقدور عليه. انا عموما ده النقاب بيحمي عين المراه من الاتربه والاشياء اللي مش كويسه، انا عموما يعني لا احب المرأة لابسة النقاب ان تخلعه وان تزيله، لكن ايضا اقول ان وجهة نظري ان النقاب حكم الشرعي يدور بين الوجوب والندب او الوجوب والاستحباب. فريق من اهل العلم يرى انه واجب، وفريق اخر من اهل العلم يرى انه مندوب او مستحب. اذا كانت لابسته على سبيل الاستحباب وخلعته فقد تركت المستحب، واذا كانت لابسته على سبيل الترجيح بانه واجب وخلعته فقد تركت الواجب برأيها واجتهادها ورأيك كذلك. ولهذا انا نصيحتي دائما لمن لبست النقاب ان تثبت وان تصبر وان تظل على ما الزم، زي اللي كان بيقيم الليل يا اخوان، بيقيم الليل وبعدين قال عايز اقطع، نقول له يا اخي اتق الله تقطع ليه؟ طب هو قيام الليل فريضة؟ لا مش فريضة. هو قيام الليل واجب؟ لا مش واجب. بس انت ربنا موفقك لخير، لماذا تمنع هذا الخير؟ لماذا تمنع هذا الخير؟ فهنا يعني نصيحتي يا اخ عيد انها يعني ايه لا تقف مع هذه الاشكاليات البسيطة. انا اعرف بعض النساء لما لبست النقاب اول مرة مش طايقاه، مش قادرة، مش طايقاه، بعد كده لما تعودت عليه اصبحت لا تستطيع ان تخرج من بيتها بدونه. المسألة فيها قدر من التعود والزام النفس على شيء، فاذا الزمنا انفسنا على شيء صالح فيه خير ان شاء الله تستفيد النفس وتتعود النفس عليه. بارك الله فيك. ابو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للانتخابات، بسم الله الرحمن الرحيم وصلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بالنسبة للانتخابات مبروك اولا للاسلام، لان دي كانت معركة ما بين الاسلام والكفر، معركة ما بين الحق والباطل، معركة ما بين الظلم والعدل، معركة ما بين الناس الشرفاء الثورة، ومعركة ما بين الحرامية في مصر. بالنسبة دي مبروك للاسلاميين. ارجو من الرئيس محمد مرسي الراجل الاسلام اللي احنا انتخبناه عشان الاسلام فقط وليس شيء اخر، انه يطبق اول حاجة يعملها تطبيق شرعية اسلامية، الاستعانة بالدكتور ايمن الزواري يمسك وزير الدفاع، انهاء معاهدة العار اللي بيننا وبين اليهود الكفرة، لازم المعاهدة دي تتلغى، محاكمة كل من قتل واحد او عذبه في السجون، الناس الحراميه لازم في الفلوس تيجي ترجع منهم كلها بالتعريف.
يا ريت يا اخ ابو محمد تكتب هذا الكلام للدكتور مرسي وتنشره وتسعى في مطالبه الرئيس الحالي بقى، مش الرئيس القادم، خلاص ان شاء الله هو مش هيبقى رئيس لما يحلف اليمين، لكن هو الان بصدد انه بقى رئيس، تطالبه بهذه الاشياء بحسب الاستطاعه وبحسب القدره، واولها تطبيق الحكم الشرعي الغائب، تطبيق ما غاب عنا من شرع الله. احنا غاب عنا من شرع الله بعض الاحكام الشرعية. انا عندي مجموعة قوانين للأسف في المنظومة القانونية المصرية موجودة بقالها قرابة 100 سنة، قوانين لا ترضي الله ولا ترضي احدا في قلبي خير، بل انا اقول ان نصارى مصر لا يرضون عنها فضلا عن المسلمين. منها القانون الذي لا يعتبر أن المرأة زانية إلا إذا كانت زوجة، يعني لا تكون جريمة الزنا إلا من زوجة، فلو كانت المرأة ليست زوجة وبلغت سن الرشد على قولهم 21 سنة ومارست الزنا برضاها، هذا في قانون مصر ليس بزنا وليس حرام. الكلام ده ممكن نقبله في أوروبا وهو جاي لنا من أوروبا، لكن كيف نقبله في مصر؟ وكيف يظل في المنظومة القانونية المصرية من قرابة 100 سنة؟ يعني هذا شيء أنا لا أستسيغه، الكل يرفضه، فإذا كان الكل يرفضه لماذا يبقى في المنظومة القانونية؟ لماذا لا نضع الأحكام الشرعية مكان هذه الأحكام البدعية، الأحكام الضلالية والكفرية؟ عافانا الله من كل سوء وردنا إلى الحق ردا جميلا. الأخت جهاد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك؟ اتفضلي يا جهاد.
لو سمحت يا شيخ، انا والدتي كانت عاملة عملية بقالها 3 شهور.
نعم.
وبعد شهر بالضبط تعبت، عندها وسواس وفي حالة اكتئاب وكثرة بكاء شديدة جدا.
ايوه يا جهاد.
عارف اعمل معها ايه وما بتنامش؟
يعني هنعمل معها ايه؟ لابد ان احنا نرفخ بيها ونصبر عليها وندعوها دايما الى الصلاة ونربط على قلبها، نهديها ونطمنها، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لابد ان احنا يعني هي محتاجة منكم قدر من التثبيت والتهدئة والدعاء، وندعو لها بتمام الشفاء وتمام العافية، نعرض عليها دايما الصلاة ونلح عليها كده بحسن العرض والصبر على ما تردد او تقول، الدعاء لها بالخير. لكن ما نقولش مش عارفين نعمل معها ايه، ربنا يهديها اجهاد ويسرها لافضل امورها ان شاء الله. معنا اتصال الاخ عبد الرازق. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور جمال، ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
او بس سؤال، ام عندها ولدين وبنتين، الولد الاربعه متجوزين، ولكن هي شقتها ملك، عايزه تكتب الشقه دي باسم البنتين لظروف مثلا واحده تغضب واحده تتطلق، يبقى عندها حس ان ايه يعني يبقى لجوله ملاذ او ملجا في هذا المكان. هل هذا في حياتها هتعمل كلام في حياتها؟ هل هذا ينفع ولا لا؟ ارجو رد من حضرتك.
وزكم. هتكتب الشقه للبنتين يا عبد الرازق؟
نعم.
هتكتبها لهم؟
اللي بالبنتين.
هل
ينفع؟
عندها
البلدين موافقين يعني.
ما عندها مال تاني؟
نعم.
عندها مال تاني؟
لا، هو ده بس شقتها دي بس.
هي شقتها بس. يعني هو لا يجوز للانسان ان يهب لبعض اولاده دون البعض الاخر الا بموافقتهم.
ما هم موافقين.
اذا كانت الموافقه موافقه حقيقيه صحيحه وهي تتوخى من وراء ذلك المصلحه، ما فيش مانع توقف الشقه على البنتين. مش لازم تكتبها لهم بقى، تجعلها وقفا على اولادها. على البنتين وعلى كل من يريد ان ياتي الى الشقه ويلجأ اليه.
اصل في واحد منهم عايز يجيب مراته ويقعد في الشقه عشان يملكها، عشان واحد في اسكندريه اصلا.
ما انت بتقول انت بتقول موافقين ورجعت تاني.
بس هو عايز يجيب، يعني عايز ايه يعني، هو ما عندوش مانع بس برضه بيقعد.
لا يعني ايه، ما هو احنا مش عايزين موافقين كلام، عايزين موافقين فعل.
يجوز لو في حاله الموافقين 100 100.
عموما ممكن زي ما قلت لك ايه، تجعل الشقه وقفا من بعدها. وقفا على على البنتين واولادهم او على اولادها واحفادها. ما فيش مانع تجعل هذا. وربنا يعفو عنه. امين يا رب. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك، تفضل.
وفيك بارك شيخنا، أرجو أن يتسع صدر فضيلتكم، لدي بعض الأسئلة.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
أولها شيخنا، ما حكم الانتماء إلى تنظيم القاعدة؟
أيوة، يعني حكم
ثم لدينا تيارات في تونس تدعو إلى الخروج على حكومة،
قضية الانتماء
باعتبار أنها حكومة كافرة، وبفجة ذلك يهربون السلاح لإعداد العدة إلى غير ذلك. كيف نوجه
هذه قضايا فكرية يا أبا علاء؟ يا أبا علاء، هذه قضايا، اسمعني يا أبا علاء بارك الله فيك، هذه القضايا الفكرية نحن نناقشها مع أهلها ومع من يروجون لها. معظم هذه القضايا بتقع يقع أصحابها أو يقع المتبنون لها في مخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة، مخالفات التكفير، إعلان الكفر والتكفير. أنا سمعت عن بعض ما جرى في تونس وإعلان الكفر والتكفير. الناس قد يكون معهم بعض الحق حينما يروا إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام أو نحو هذا تسكت عنها الدولة أو الحكومة أو الرئيس، لكن أيضا إلقاء التهم جزافا والحكم والتكفير بدون إقامة الحجة، هذا كلام ليس من السنة في شيء. كي تقول فلان كافر لابد أن تقيم عليه الحجة. قضية إعلان الجهاد والخروج على ولاة الأمر الجورة والفجرة والظلمة، هذه قضية أيضا فيها كلام، فيها إشكاليات على منهج أهل السنة والجماعة. هذه أقرب ما تكون إلى منهج الخوارج. حلقة الفتاوى لا تصلح أن تكون حلقة لمناقشة هذه الأفكار يا أبا علاء، لابد أن تناقش هذه الأفكار مع أهلها ومع أصحابها، وتناقش بقدر من الحب والود كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينما ناقش الخوارج الذين خرجوا في النهروان. أرسل إليهم ابن عباس يناظرهم، وناظرهم علي بن أبي طالب بنفسه. فهنا لابد أن نعي أن السنة هنا أن احنا نحارب الفكر المتطرف بفكر منضبط، بفكر مش بفكر متهاون أو متساهل أو موالي للظلمة، لا، بفكر منضبط. منهج أهل السنة والجماعة هو الحكم وهو الضابط على كل الأفكار. فإذا كان الفكر فيه قدر من الخروج أو قدر من التشيع والرفض أو قدر من الإرجاء أو نحو هذا، نرد هذا إلى منهج الحق، ومنهج الحق ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم بإحسان. هذا هو منهج الحق الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلزمه وأن نكون عليه، والله أعلم. معنا اتصال أخونا ضياء. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله بأني أحبكم جميعا في الله.
أحبكم الله الذي أحببتنا له، بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور جمال، والله العظيم بنحبكم جميعا في الله.
ربنا يبارك فيك
يا ابني، أكثر من أنفسنا ومن أولادنا والله.
ربنا يبارك فيك وأنفع بيكم،
ونتقرب بحبكم لله عز وجل والله العظيم.
ربنا يجمعنا على الحب في الدنيا ويجمعنا وإياكم في الجنة.
كنت عايز طلب من فضيلتك بس يعني صغير جدا.
اتفضل يا
ان فضيلتك تزورنا في المنيا في مركز سملوط قريه بني خالد شرق النيل.
والله اسعد اسعد ان شاء الله، ربنا يقدر لي
والله، نتمنى يعني
ربنا يقدر لي وازور مركز سملوط وازور محافظه المنيا ان شاء الله.
جزاك الله خيرا،
ربنا يهيئ لنا الخير،
ينفع بكم جميعا.
ربنا يبارك فيك
دكتور الشيخ محمد وباقي العلماء.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي
العدوي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا أخ ضياء وفي أهل المنيا، بارك الله فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم أخ عبد القادر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ عبد القادر.
بربي حبيت نسألك بالنسبة لخدمة الحاكم يعني في وزارة الداخلية، هل هي حرام أم حلال؟
خدمة الحاج حلال ليس حرام.
بالنسبة لسؤال ثاني بالنسبة لي، نعم
خدمة الحاج حلال، بل ويؤجر عليها من تطوع لها أو قام بها، وإن حج فلا بأس. إذا خرج مع وزارة الداخلية أو وزارة السياحة أو نحو هذا لخدمة الحاج، المهم أن يقوم بخدمة الحاج فعلا، ما يكونش مجرد عالة على الحجيج، يخرج على نفقة الحجيج ويكون عالة عليهم، هذا هو الحرام. لكن أن يقوم على خدمة الحجيج ورعايتهم فهذا أمر محمود مندوب إن شاء الله. سؤالك الثاني عبد القادر.
العمل في وزارة الداخلية
لا بأس يا أخي، هو هي وزارة الداخلية وزارة الكفر. العمل في مثل هذه الوزارات الأصل فيه الإباحة والحل، لأنها وزارة تحفظ الأمن وتحافظ على أمن الأموال والبيوت والقطاع العام والخاص ونحو هذا. الذي يقوم بهذه النية بنية أنه يحفظ أمن المواطنين هذا يثاب. الذي يعمل في هذه الوزارة بنية أنه يعتدي على الحرمات ويفعل المخالفات والمنبوقات هذا حرام، فالعبرة بالغالب. لكن الأصل يا أخ عبد القادر أن هذا عمل مباح وعمل شريف، وإن نوى به المرء أن يتقرب به إلى الله فهو على ثغر من الثغور إن شاء الله.
السؤال الثالث إن شاء الله.
نعم.
بالنسبة للحية، والدي لا يريد، بس ما حضرتك تعرف يعني في تونس انه في الزمن السابق كانت اللحية غير مباحة.
نعم.
والعديد من الاشياء، والدي فكره ان اللحية هي شيء ليس شيء جميل يعني، ولابد من حلقها، ودائما يقول لي لا ارضى عنك ان لم تحلق اللحية، وانا بقيت في هذه الفكرة مشتار، ماذا افعل؟
يعني مطلوب انني اجادل الوالد بالتي هي احسن، اجادله بالحسنى وابين له انها كانت هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت يا والدي العزيز لا ترضى عن هيئة كان يتصف بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هيقول لي سعادات الزمن وعادات قومه، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها امر ايجاب، فقال وفروا اللحى، اعفوا اللحى، وقال حفوا الشوارب. وأنا ربما أجد هذا الوالد يطلق شاربه، أقول له يعني يا والدي لما الرسول يقول حفوا الشوارب أطلقت الشارب، ولما يقول أعفوا اللحى حلقت اللحى، هي المسألة عناد ومعاندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن احنا نحسن عرض قضيتنا ونصبر على هذا العرض. طبعا ما حبنا للوالد الكريم نحبه، وإن اختلفنا معه لا يعني نخالفه مخالفة صريحة، لا نعلن ان احنا يعني خرجنا على الملة وعلى الدين الذي هو عليه، لا، نحن نتحاكم معه الى دين، نتحاكم معه الى شرع، نتحاكم معه الى دليل، الى قرآن والى سنة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ام مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك يا جماعة.
بارك الله فيك.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
ما فعل لك يساوي فيه إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
ما لو استقرت الشيخ مصطفى لي صديق يعني عندي مبلغ من المال وحطه مثلا في البريد او في البنك، وطبعا تعرف حضرتك اللي بيطلع له فايده يعني.
نعم.
لو استقرت دلوقتي وعايز يعرف ايش يسوي الفايده ديت، يعني بيطلعها، هل تجوز يطلعها جيتها ولا يطلعها لاهله ولا اي شيء يعني؟
لا لا، يتخلص منها بالصدقه، هي حرام.
طب بعد اذنك يا شيخ جمال.
ايوه.
لا يعني
جاوب بس
على الغفله عشان
صلاه الصبح
عشان
يسمع لو سمحت. طيب اقفل يلا. بارك الله فيك. الاخ عنده مال في البريد او في بنك ربوي ياخد عليه فائده، بيسال كيف يتخلص من هذه الفائده، يعطيها لبعض الاقارب، يطلعها زكاه او ماذا يصنع؟ لا، ما ينفعش يطلعها زكاه، ما ينفعش ياخدها لنفسه، ما ينفعش يديها لحد من قرايبه، هذه يتخلص منها. كيف يتخلص منها؟ نقول يتخلص منها بالصدقه، ونحن نحب دائما أبدا أن تذهب هذه الأموال في الضروريات من احتياجات المسلمين، تذهب لبعض المستشفيات العامة زي مستشفى السرطان والأورام ونحو هذا، هذا أفضل من وجهة نظري. لكن أيضا يا أبو مصطفى، لا يجوز أن يبقى مالي في البنك الربوي أو في البريد يتعامل معاملة ربوية، لابد أنني أنهي العلاقة الربوية، أتخلص من الفائدة وأنهي العلاقة الربوية، والله أعلم. معنا اتصال. المتولي، السلام عليكم.
شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعلم الله اني احب الطاهرين وانت من الطاهرين.
ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، نسال الله السلامه والعافيه.
انا وياك يعني في الجنه ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
اي امين. يا سماحه فندم بنبلك جديده. انا عندي تقريبا 3 اسئله وسعه صدرك.
اتفضل يا
اول سؤال، الصناديق اللي بتتخصم مننا في الشغل ده حلال ولا حرام؟ انا عين مبلغ من المال في البيت، له شغال ولا حاجه، عينه لصروف، هل يدفع عليه فلوس ولا لا؟
بلغ نصاب. بلغ نصاب.
اكيد بلغ النصاب.
نعم.
طيب ما هو حضرتك في سؤال، يعني انا جاهل في هذا الامر، ما هو لو بلغ النصاب ما انا ممكن اسيبهم طول عمرهم يبلغوا النصاب، مش سايبهم لظروف معينه.
نعم.
ممكن يبلغوا النصاب، مش معنى ذلك اللي انا ضد
ماشي ماشي، واضح واضح.
نعم
واضح سؤالك.
يعني مش معنى ذلك ان انا ضد ان انا ادفع عليهم، لكن افرض انا سبتهم فتره هيبلغوا النصاب لغايه ما يخلصوا مثلا، ده تعبير او فهمي
لا، هيبلغوا النصاب هنطلع عليهم زكاه لحد ما ينزلوا عن حد النصاب، اذا نزلوا عن حد النصاب يبقى ما عليهمش زكاه.
تمام. السؤال حضرتك الثاني الثالث حضرتك، ما حكم اللي بسافر دول العدو وبيشتغل وبيكسب منها ويتجوز منهم؟
نعم
واخد بال حضرتك. وانا يعني معلش صدري
هتنسيني انت الاسئله كده بعضها ببعض يعني.
لا هم ثلاثه بس.
السؤال الاول في
السؤال الاول يخص حضرتك الصناديق
الخاصه، صناديق الزماله الاصل فيها الاباحه،
الاصل فيها الاباحه،
الاباحه ما لم تكن تستثمر استثمارا ربويا.
ما منين؟ ما هم اللي بياخدوها مننا.
خلاص يبقى الاصل الاباحه.
اما السؤال الثاني الفلوس، انت قلت عليها النصاب، ما تعرفش
اذا بلغت نصاب لازم اطلع الزكاه.
السؤال الثالث حضرتك اللي هو خاص
الذهاب لبلاد الذهاب لبلاد الكفر وبلاد الاعداء والتعاون معهم.
انا بحدد اسرائيل بالاخص.
لا يجوز.
بحدد اللي هم
لا يجوز منهم. التعامل مع الاعداء على هذه الصوره.
هم بيتجوزوا منهم وكلام.
لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الذهاب الى بلاد الكفر مطلقا، الا ان نكون قد ذهبنا لغرض شرعي.
لو سمحت لي لو حاجه صغيره.
اتفضل.
يعني انا طبعا انا ممكن اكون متجاوز فيها، ما اعرفش انت تسامحني فيها. انا اهني المسلمين واهني مصر كلها ان شاء الله اذا وتقريبا وفق المهندس محمد، واحمله رساله اللي هو يتقي الله فينا جميعا كبير وصغير في مصر، واحنا نطلب منه الكثير وربنا يعينه علينا واحنا نعين عليه.
ربنا يبارك فيك. احنا داعين الرئيس مصر قبل ان ياتي، انه انا دعوت ان يكون رئيس مصر القادم في الخطبه الماضيه وقبل الماضيه، ان يكون ارفق الناس باهل مصر وارحم الناس باهل مصر. والرجل في كلمته فجر اليوم اعلن انه خادم للجميع وانه اجير عند الشعب، والحقيقه هي كلمه موفقه، كلمه موفقه من رئيس مصر ان شاء الله الحالي، أن يقول أنا خادم للجميع، أنا أعمل للجميع. نصيحتنا له ألا يكون إخوانجيا أو إخوانيا، يعني هو نبع وخرج من جماعة الإخوان المسلمين، لكن الآن هو رئيس مصر، رئيس كل الشعب المصري، فلا بد أن يسعى أن يكون لكل المصريين، وأن تعينه الجماعة ويعينه الحزب على ذلك إن شاء الله. معنا اتصال. الأخ خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا خالد. وطوا التلفزيون يا خالد.
عندي سؤال يا شيخ بالله.
اتفضل.
لي عم توفى وكنت مستلف منه مبلغ.
وطوا التلفزيون عشان اسمعك.
ماشي يا شيخ. لي عم توفى
وعليك له مبلغ.
هو كنت مستلف منه مبلغ.
ايوه.
وهو ما معهوش اولاد.
مين ورثته؟ من ورثته؟ من ورثته؟ من يرثه؟
ورثته احنا واولاد عمي.
طيب يبقى هذا المال يرد.
انا يعني اقترحت انه المبلغ ده اعمل له به صدقه جاريه.
بموافقه بقيه الورثه. اذا لم يوافقوا
في جزء منهم موافق.
الموافق يبقى يتحمل معاك في النصيب لان الاصل المال ده دين عليك والمال ده يصبح تركة لعمك فكلكم لكم فيه حق. اللي موافق نعمله صدقة جارية مش هياخد حقه واللي مش موافق نعطيله حقه من المال ده.
ماشي يا شيخ جزاك
الله خير. بارك الله فيك. الاخ عبد الحميد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ في سؤالين بس.
تفضل.
في صلاة الفجر هل فيها دعاء؟ وفي السؤال الثاني أنا دلوقتي راهن أرض فعرفت الأرض إن دي حرام الرهان حرام ودلوقتي الراجل اتصرف في الفلوس فهل يجوز إن أنا أقسم المحصول معه؟
الأصل إن الرهن بالطريقة بتاعتكوا دي حرام إن أنت تديله الأرض إن أنت تعطيه الأرض ياخدها ويستنفع بيها مقابل انه اقرضك مال او انت اقرضت مال هذا حرام ويجب تعديل هذا العقد. تعديله بايه؟ بان هو ياخد الارض رهن ويشتغل فيها ويشاركني في ريعها تبقى عقد مشاركة. بالنسبة لسؤالك الاول ايه عبد الحميد؟ يعني اخواننا اللي بيسألوا عدة اسئلة يراعوا انني ذاكرتي ضعيفة تنسيني الاسئلة بعضها بعضا. سؤالوا ايه الاول عبد الكريم؟ نسيت انت الاخر؟ الاخ عبد الاله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما في اتصال. ما عندي اسئله يا عبد الكريم. الايه الجلاله؟ الحيوان الذي ياكل الجلاله الحيوان الذي ياكل القاذورات ما حكمه؟ حرام ذبحه واكله وهو على هذه الحاله. الحيوان الذي يأكل الجلالة اسمه الجلالة يعني حيوان يأكل فضلات الإنسان مثلا ما حكم أكله ذبحه؟ قد يكون بعض الدجاج بعض الدواجن بعض الإبل أو الغنم أو نحو هذا. لو بتأكل من الزبالة مش كل الزبالة نجسة ربما الغنم يجد في الزبالة أشياء طاهرة زي بقايا الطعام وبقايا الخبز ونحو هذا طاهر. لكن الجلالة هي التي تأكل العذرة أو تأكل قذورات الإنسان وهذه حكمها إيه؟ أنها تحبس عن هذا الطعام الفاسد لمدة أيام حتى يطهر لحمها. يعني نمنعها من أكل القذورات ونأكلها طعام مباح. نأكلها بقى برسيم نأكلها علف حتى يطهر جسمها. فإذا طهر جسمها جاز لنا أن نذبحها وأن نأكلها والله أعلم. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام
الشيخ. تفضلي يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عمرك يا رب.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
يا رب يبارك فيك. معلش في سؤالين يا عم الشيخ ربنا يبارك فيك.
اتفضلي.
سؤالي الأول إن حماية توفى قبل ما يتوفى كان عنده عقارين يعني وعنده أراضي زراعية وحاجات فالمهم راح كتب العقارين دول للرجال دون البنت عنده بنت وحيدة.
نعم.
العقارين دول هل هم أنا طبعا أنا زوجة واحد منهم.
نعم.
ف فهل العقارين دول يعني هي يحق المفروض النهاية ان احنا نديها في العقارين دول؟
ان استطعتم ان تردوا الوصية او تردوا الهبة الجائرة او الكتابة الظالمة هذه افعلوا، وقسموا الاموال على كل الورثة بحسب القسمة الشرعية، هذا افضل لاجل الوالد او لاجل الحامة المتوفى والله اعلم.
الحاجة التانية معلش يا عم الشيخ ربنا يبارك فيك، ان الحاجة مرتبطة بيها ان الحاجتين دولت في اتنين مرضوش يتنازلوا عنهم، وفي اتنين منهم زوجي عايز يتنازل، جات مامته قالت لهم خدوا نصيبي وتنازلوا بقيت عن بقيه الحاجات ديت ايه، اتنازلوا عن نصيب، تاخد نصيب الاثنين التانيين يعني
انا بس عايز اقول ان احنا نفعل الصواب ونفعل الخير لننجي الاب من ان يتعرض للمساءله والعذاب بين يدي الله. هو تصرف بطريقه فيها قدر من الظلم، كان يعتقد ان فيها مصلحه، لكن نحن نريد ان ننجيه من عذاب الله عز وجل. اللي مش موافق من الاولاد ومتمسك بالعقد اللي كتب له من الوالد يتحمل مسؤوليه عدم موافقته، هو الذي يتحمل، لكن الاولاد اللي موافقين يسارعوا بهذا انجاء لوالدهم من المساءله والعذاب. اما كون الام عايزه تتنازل عن نصيبها عشان تخلي ولادها التانيين يشركوا البنت،
أيوة.
انا انصح الام انها تترك نصيبها لها تحت يدها، هي لا تدري ماذا يصنع بها بعد ذلك،
أيوة.
يبقى نصيبها تحت يديها ولا ندري من يموت قبل من. كثير من الاباء والامهات لما بيتركوا المال لاولادهم ربما يحتاجوا في الكبر والشيخوخه والعجز الى بعض هذا المال فلا يجدونه لانهم قد تنازلوا عنه لابنائهم.
طب ولو هي مصممه يا عم الشيخ انها تدي لهم نصيبها عشان خاطر يتنازلوا عن نصيب الاثنين التانيين،
يعني انا لا احبذ هذا ولا
هي مصممه وقالت انا مسامحه بس تدوها نصيب الاثنين اللي مش راضيين.
ما انا قلت لك انا لا احبذ هذا، هي عايزه تفعل يا حره، بس
لكن ما فيهاش حرمانيه ولا اي حاجه يا عم الشيخ.
الاصل انها تتنازل للكل وليس للبعض دون البعض، هي عايزه تحل مشكله ربنا يبارك فيها، عايزه اولادها يتماسكوا، فربنا يعاملها بنيتها الحسنه بنيتها الحسنه، لكن انا انصحها هي لو سمعاني انصحها لا تتنازل عن نصيبها لاحد حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. الشيخ جمال السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته الشيخ جمال المراكبي حبيبنا،
ربنا يبارك في عمرك، كيف حالك
الشيخ جمال ضاحي حبيبك من السويس؟
يا مرحبا اهلا بيكم.
والله انا ماليش اسئله ولا حاجه، بس يعني بشارك بالفرحه والبهجه والسرور لنجاح الدكتور الخلوق محمد مرسي، وبشكرك انت والعلماء الفضلاء امثال الشيخ محمد حسان وشيخك الشيخ محمود حسان والشيخ ابي اسحاق الحويني جزاه الله خير وشفاه الله وعافاه،
ربنا يبارك فيك،
والشيخ عبد الله عبد الحميد والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ مصطفى العدوي.
هتنسى انت بعض المشايخ كده يا شيخ جمال،
وجميع العلماء،
ربنا يبارك فيك،
اللي وقفوا على تطبيق الشريعه الاسلاميه وعلى نصره الحق يا شيخ جمال،
ندعي له بقى ربنا يوفقه ويسد خطاه.
اتفضل. تذكر لو عثرت بغلة في العراق كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه،
ربنا يعينه،
لو عثرت بغلة في العراق لا خشيت ان يحاسبني الله.
الحمل ثقيل يا شيخ جمال، الحمل ثقيل، ربنا يعينه،
الحمل ثقيل وربنا معاه،
ربنا يعينه، امين يا رب،
وينصره بالحق ان شاء الله،
امين يا رب.
واحييك وحبيبك جمال ضاحي،
ربنا يبارك في شيخ جمال،
العالم الاسلامي والمصر عامه وخاصه حبيبنا،
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك. الأخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
ربنا يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أتصل من حضرتك على حاجة.
اتفضل يا أخي.
أنا جيت في جوازي والدتي ساعدتني في شقتي وأنا باخدها ب 25,000 جنيه.
نعم.
في الشقة بتاعتي، ده كان ورثها من والدها.
نعم.
فجت بعد كده والدتي دخلت في ضيقه وكده، ان هي كان ناس عايز منها فلوس حوالي 25,000 جنيه، انا دفعت لها منهم 20.
ايوه.
وبعد كده اخواتي بيطلبوني بورث والدتي اللي هو ال 25 اللي هي ساعدتني بيهم. هل ليا فيهم 20 ولا هتدي ال 25 كلهم؟
والدتك على قيد الحياه ولا توفيت؟
على قيد الحياه.
طيب هي رايها ايه؟
لا هي مش عارفه، هي خايفه تقول كده اخواتي يزعلوا وخايفه تقول كده انا ازعل. يعني هي ملهاش
راي. انت بتقولي الوالده على قيد الحياه، مفيش ميراث دلوقتي يا محمد.
طب وبعد ما تتوفى
يعني حدش عارف مين يموت قبل مين؟
ماشي اوكي، بس معلش انا متفق معاك
برضه. هل هي دفعت لك؟ هل هي خليك بس معايا، خليك معايا،
يبقى ليهم في ال 25.
هل هي دفعت لك ال 25 دول؟ خليك بس معايا يا محمد. هل دفعت ال 25 دول على سبيل القرض، ولا دفعتهم على سبيل المساعده والمعاونه، ولا دفعتهم على سبيل المشاركه؟
كنت باخد شقه عشان جوازي وساعدتني بيهم عشان
اكمل. اذا كانت دفعتهم على سبيل المساعده يبقى هم اعطتهم لك مساعده لك.
يبقى
انا انصحك يا محمد ان انت تكون سهل مع اخواتك، واخد بالك؟ انت دفعت لها 20,000 جنيه وهم معترفين بكده، مش كده؟ حاول يعني ايه تكون سهل معاهم، واللي هم يطلبوه او نفسهم فيه تعمله لهم. المهم ربنا يعينك عليه. يعني انا بقول العلاقات الاسريه يا اخوانا وعلاقات الاخوه والاخوات لا تقدر بمال. مساله ان انا ادفع زياده شويه او هم يتنازلوا شويه دي مساله اهم من كل هذا، واهم من مال الدنيا علاقات الحب بين الاخوه، علاقات المودة، علاقات الصهر والرحم والصلة. كل هذا لابد ان احنا نحافظ عليه. والوالدة لما لقيتك محتاج فلوس دفعت على طول، ما شاورتش حد، ما استنيتش. وانت لما لقيتها مزنوقة دفعت لها على طول وساعتها برضو ما فكرتش انت بتسد لها من اللي دفعته او ايه او ايه. فانا مش عايز احكم بينكم في مسألة زي ديت كان فيها الفضل مقدم على العدل. خليكوا على الفضل، ربنا يبارك فيكم، تعاملوا مع بعض بشيء من الفضل، ربنا يبارك فيكم، وما يحبكوش ان انتوا تختصموا بعض او تتخانقوا مع بعض او حتى تحكموا حد في مسائل خلافيه. الوالده لسه على قيد الحياه، ربنا يمد في عمرها ويبارك فيها ويرزقها الرزق الحسن والعمر المديد والصحه والعافيه وعلى طاعه الله عز وجل. المساله ليست محل فتوى عندي، انما المساله مسألة ان الاخوة بيتكلموا في حاجة ليس لهم ان يتكلموا فيها الان، لاننا لا نتكلم في ميراث. نحن نتكلم الام دفعت لابنها والابن دفع لامه، والمسألة فيها قدر من المسامحة بينهما، فليكن الجميع على هذا الفضل وعلى هذا القدر، والله اعلم. ابو انس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أسئلة يا شيخنا.
اتفضل.
عن الزكاة.
ارفع صوتك يا أبا أنس.
أريد أعرف نصاب الزكاة بالذهب، يعني عندي
نعم.
فلوس.
أي. نعم.
وأريد نصاب الزكاة، وعندي أريد أسأل إنه عندي فلوس واحد وعندي محل تجاري. فهل أجمع قيمتهم اثنيناتهم سوا يعني؟
الاثنين.
واحد واحد.
لا الاثنين مع بعض يا أبا أنس، ده مالك وده مالك. يبقى التجارة للمحل يعني السلع اللي في المحل التجاري. بص في المحل التجاري مش هنحسب عظم المحل نفسه، مش هنحسب الأرض ولا البناء، لكن هنحسب التجارة الدائرة وهنضم عليها المال السائل اللي عندي. الاثنين يحققوا عندي نصاب الزكاة.
زين نصاب الزكاة بال
85 جرام ذهب.
85
ما يعادل 85 جرام من الذهب.
زين هل يجوز ان اعطي
اختي؟ تعطي اختك من الزكاة؟
يعني هو ايه اعطيها الزكاة، لانه انا هي يعني شلون اطلبها عن فلوس؟
لا هي متزوجة عندها زوج ولا ما عندها زوج؟
لا غير متزوجة واني ما اصرف عليها يعني.
انت ما تصرف يعني عليها؟
انا اصرف عليها.
من الذي ينفق عليها؟
لانه هي ابويا اللي يصرف عليها.
ابوك ينفق عليها؟ انا عندي لا يجوز ان انت تعطي الزكاة لابيك، لان ابوك اللي بينفق عليها، يبقى انت كده بتعطي الزكاه لابيك، ولا يجوز اعطاء الزكاه للوالد ولا للولد. الاخ خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا
بارك الله فيك.
الله يبارك لك. اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه وله.
شيخ انا كنت عايز اسالك على حاجه. في اللي اعرف واحد صاحبي مربي كلب، فبيجيب له فراخ ميته وبياكلها له، لما واحد يعني في واحد صاحبه بياخد منه فبيشتري له ليه؟ فحكم ده في الشراء في الحاجات الميته دي
بيشتري له الحاجات الميته؟
هو فراخ ميته
هي تربيه الكلب. تربيه الكلب الاصل فيها المنع، الاصل في تربية الكلاب الاصل فيها المنع والتحريم الا اذا كنت اتخذ الكلب للحراسة او للصيد ونحو ذلك.
الحراسة هو الكلب
لحلال الحراسة. يبقى اول حاجة نعرف حكم تربية الكلاب، لا يجوز اقتناء الكلاب ولا يجوز تربية الكلاب الا ان يكون كلب حراسة او كلب صيد. نمرة اثنين، هل يجوز ان يأكل الكلب من الميتة؟ هل يجوز ان يأكل الكلب من الاشياء الميتة؟ هذه مسألة تكلم فيها الفقهاء، وانا اظن ان اكثرهم على انه لا بأس، لا بأس ان الحيوانات السباع والكلاب ونحو هذا تطعم من الميتة، قالها كثير من اهل العلم. اذا مات عندي يعني حيوان او نحو، لكن اشتري الميتة عشان اطعمها للكلاب؟ الميتة ليست محلا للتعاقد عليها، ان الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام، يبقى لا يجوز يا خالد بيع الميتة ولا شراء الميتة، كما لا يجوز بيع الخمر وبيع الخنزير وبيع الاصنام سواء بسواء. هذا والله اعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.